بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر جمادى الآخرة لعام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق 17 من شهر مارس لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستمر تعليقا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 97 التفسير عموما، وهو 27 من التعليق على تفسير سورة في آل عمران. نبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 44 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الآيات التي معنا في هذه الليلة تتعلق بما حصل بعد أن انهزم من المسلمين في يوم أحد، وضرب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في وجهه، وشج رأسه، وكسرت رباعيته. فظن بعض الناس موته صلى الله عليه وسلم، ظن وانتشر بين الجنود وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فحصل فيه من الوهن والضعف ما حصل، وبعضهم وهن عن القتال، وبعضهم رجع إلى غير ذلك، فعاتبهم الله جل وعلا بما سيأتي في الآيات التي معنا في هذه الليلة. وهذه الآيات التي معنا في هذه الليلة فيها أمور كثيرة ودروس وعبر عظيمة، نتكلم عليها بعد أن نذكر شيئا مما ذكر في سبب النزول. وذكر عدد من أهل العلم كالطبري وغيره أسبابا للنزول، أكثرها بأسانيد ضعيفة وهي منثورة في كتب التفسير، أيضا ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره، لكن أكثر هذه الأسباب الواردة لا يصح ولا تصح أسانيدها، ما أسانيدها ضعيفة جدا أو دون ذلك أو أكثر من ذلك. لكن على كل حال، يعني أمثل ما وجدناه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب المطالب العالية برقم 4260، مما أخرجه الإمام الكبير إسحاق بن راهويه بإسناده عن الزبير بن العوام، في قصة أحد، في قصة طويلة قال فيها: فوالله، يعني الزبير يقول: فوالله إن لك ذلك وقد علوناهم وظهرنا عليهم، يعني علونا المشركين وظهرنا عليهم، إذ خلفت الرماة الذين كانوا على الجبل يحمون ظهور المسلمين، إذ خلفت الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني نزلوا وتركوا أماكنهم، فجعلوا يأخذون الأمتعة، يأخذون الغنائم، فأتتنا الخيل فحطمتنا، يعني أتتنا خيل المشركين، وكان على رأسهم خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فأتتنا الخيل فحطمتنا وكر الناس منهزمين. يعني المقصود بالناس هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان، ألا إن محمدا قد قتل. صرخ الشيطان فيهم، هذا الصراخ لإدخال الحزن عليهم وإدخال الوهن عليهم، وهذا ما حصل بالضبط. فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان، ألا إن محمدا قد قتل. فأعظم الناس، يعني أعظم الناس ذلك، وركب بعضهم بعضا، يعني حصل فيه تداخل وقتل، حتى قتلوا اليمان والد حذيفة ابن اليمان، وقتلوه مسلم، لكن قتل على سبيل الخطأ، قتل على سبيل الخطأ، وركب بعضهم بعضا. الحديث، قال الحافظ في تعليقه على هذا الإسناد في المطالب العالية: هذا إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء في الصحيح، يعني في البخاري. هذا إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء في الصحيح، يعني صحيح البخاري. أيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند، وعند الحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مصححا له، وأيضا حسن محقق المسند هذا الحديث الذي نذكره الآن من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أحد، قال في حديث طويل، قال: وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وصان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، يعني لو لم يستوثق من هذا النداء أو من هذا الخبر، لم يشكوا أنه حق، ولم يقتل، ولكنه أصيب، ضربه ابن قمئة بحجر فأصابه في وجهه وفي رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن هذا الحجر قد قتل به صلى الله عليه وسلم، فصاح الشيطان فيه بذلك. قال: وصاح الشيطان قد قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل. وهذا في خطر انتشار الإشاعة وإذاعة الإشاعة بدون تحقق وبدون تمحيص وبدون تدقيق وبدون تمييز. خطورة الإشاعة قد تؤدي إلى هزائم كثيرة وعظيمة، مثل ما حصل بين المسلمين في أحد. فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، اسم مكانين نعرفه بتكفؤه، يعني كان إذا نشأ صلى الله عليه وسلم يتكفأ كأنه ينزل من صبب. قالوا: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، لكن أصابهم الكثير مما سبق ومما سيأتي في الآيات القادمة. هذه الآثار التي ذكرتها يعني تدل على ما ذكر أهل العلم في التفسير مما أشيع من موت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، مما أشيع وليس له حقيقة، وليس له حقيقة. وفي هذه الآيات التي معنا ربنا جل وعلا يبين عدة أمور فيها. الأمر الأول: ماذا يصنع أهل الإيمان وماذا يصنع المؤمنون عند موت رسولهم، عند موت رسولهم وقائدهم، ماذا يصنع المؤمنون؟ هل يتركون دينهم؟ هل يرتد أحدهم عن دينه لموت الرسول المبلغ؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل بعثت الرسل للخلود والبقاء أم بعثت لتبليغ الرسالة، لتبليغ الرسالة فيحملها أصحابهم عنهم ويبلغوها ويبلغونها إلى من بعدهم وهكذا؟ وأيضا أين الرسل الذين خلوا من قبل، أين الرسل الذين بلغوا رسالات الله، هل خلد منهم أحد؟ الجواب لا. كل هذه الأسئلة، كل هذه الأسئلة وغير هذه الأسئلة تجيب عنها أو الإجابة عنها في الآيات الكريمات، وفيها دروس عظيمة، دروس عظيمة سيأتي الحديث عنها في موضعها إن شاء الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. جاء ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن في كتاب الله جل وعلا، من هذا الموطن، وجاء أيضا في ثلاثة مواطن، جاء في سورة محمد، وفي سورة الفتح محمد رسول الله، وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وجاء باسمه أحمد في موضع واحد، وأحمد على وزن أفعل ومعناه الذي يحمد أكثر من غيره. ومحمد هو فيه فائدة زائدة، أنه كثير الحمد، وهو أيضا محمود في الأرض وفي السماء، فهو حامد وهو محمود في الأرض وفي السماء، وأحمد أكثر في الحمد من غيره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يبين جل وعلا أن الأمم دعيت لعبادة الله جل وعلا واتباع الرسل، فالرسل جاءوا لدعوة الناس ولم يأتوا لعبادتهم، ولم يأتوا لعبادتهم، وليس لهم الخلد، ولا تنتهي رسالتهم بموتهم، ولا تنتهي رسالتهم بموتهم، ما لم تنسخ الرسالة برسالة أخرى. ففيها الرد على من يستغيث به صلى الله عليه وسلم بعد موته ويدعوه ويقول: مدد يا محمد، أو مدد يا رسول الله، والذين يذهبون إلى قبره وينذرون له ويتبرعون عنده بالأموال ويضعونها على ما كان في أول الأمر في الغرفة أو الحجرة النبوية، وأيضا الذين كلما عثر أحدهم عثرة قال يا محمد أو يا رسول الله ونحو ذلك. وأيضا فيها رد على من يزعمون حياته عليه الصلاة والسلام الآن ويقيسون حياته بحياة الشهداء، وهذا نوع من التدليس على الناس، فإن الحياة حياتان: حياة دنيوية وحياة برزخية. حياة دنيوية تنتهي بخروج الروح من الأنبياء ومن غيرهم، ومن غير الأنبياء ومن الشهداء ومن عامة الناس يشترك فيها الجميع، وحياة برزخية، هذه في الحياة البرزخية يختلف فيها الناس، تختلف حياة الشهداء عن حياة غيرهم من الناس. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة وتسرح في حواصل طير خضر، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، بخلاف حياة، بخلاف أرواح المؤمنين أو أفراد المؤمنين، فإنها أيضا تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها. والأنبياء حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل أجسادهم، لكنهم أموات في أحكام الدنيا، فلو كانوا أحياء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لوجب أن نقاتل معه وأن نجاهد معه وأن نصلي خلفه وأن نتحاكم إليه إلى غير ذلك. وهذه مسألة قد يستغربها البعض، لكن لا تستغرب، قد سمعنا هذا الكلام من بعض الناس في المساجد منذ أيام قليلة، أيام المولد النبوي الشريف، أي على ما يزعمون أيام المولد النبوي يزعمون، بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت، ويقيس ذلك بحياة الشهداء، وهذا كما قلت من التدليس على الناس، وقد سمع عما قريب، فلا تستغرب، والجواب ما ذكرته، وصريح كتاب الله جل وعلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن المخرفين يأبون إلا التدليس على العوام ليصلوا إلى مآربهم في الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والتوصل بهم إلى ما يريدون والشكوى إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا وما محمد ومحمد بن عبد الله بن عبد المتسلم، وهذا أسلوب قصر ما، وإلا وما محمد إلا رسول أسلوب حصر وقصر، قد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه حجة قوية، حجة قاطعة، حجة قاطعة للخصم. ينبغي على الإنسان أن يستحضر الحجة القاطعة التي تفحم الخصم، قد خلت من قبله الرسل، أين الرسل الذين قبله؟ أين الرسل الذين خلوا من قبله من أولي العزم ومن غيرهم؟ إذا كنت تعترف أن هؤلاء قد خلوا ومضوا وماتوا، فلماذا لا تسحب هذا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قد مؤكدة، قد خلت من قبله الرسل، وألف واللام في الرسل للعموم، للعموم ماتوا قبله، ومع ذلك لم يترك أقوامهم دينهم، لم يترك أقوامهم دينهم، وهذا فيه كما قلنا توبيخ للذين انهزموا في أحد بمجرد أن سمعوا هذا الخبر الذي قيل بوفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قتله. قال جل وعلا أفإن مات أو قتل، هنا الاستفهام للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ، أفإن مات يعني موتا عاديا كما يموت الناس على فرشهم، أو قتل يعني قتله أعداؤه، هناك فرق بين الموت العادي وإن شئت أن تسميه الطبعي أو الطبيعي، أو القتل، القتل بفعل فاعل، قتل الأعداء للشخص، أما الموت فيموت الإنسان على فراشه بمرض أو بدون مرض كما يشاء الله جل وعلا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم وانصرفتم على أعقابكم، والعقب هو مؤخر القدم، هو مؤخر القدم، والمقصود من هذا التوبيخ، فهذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه، من هذه شرطية، وينقلب فعل الشرط، ينقلب بأي شيء، ينقلب على عقبيه بالردة والعياذ بالله تعالى، ينقلب على عقبيه بالردة، من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هذا هو جواب الشرط. وهذا يدل على أن الشرك والكفر والردة انقلاب وتأخر ورجعية، ليس كما يزعم بعض الناس مما ينسبون إلى المسلمين وإلى الإسلام أن التقدم هو اللحاق بالكفار واللحاق بالمشركين. الجواب أن الكفر والشرك والردة هو منتهى، أو هي منتهى التأخر ومنتهى الرجوع إلى الخلف، كما قال جل وعلا هنا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وشيئا نكره في سياق النفي فتعم، فإن الله جل وعلا لن يصله ضرر من كفركم ومن شرككم، كما لا يصله جل وعلا نفع بإيمانكم وإسلامكم. فلن يضر الله شيئا، بل سيضر نفسه، بل سيضر نفسه، ولن يأتي الضرر إلا عليه. وسيجزي الله الشاكرين، السين هنا يقولون لتفيد التحقيق، والقرب بخلاف سوف، فإن سوف تفيد التحقيق والإمهال أو المهلة. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين جمع شاكر، والشكر له ثلاثة أنواع ذكرناها كثيرا: شكر بالقلب وهو اعتراف القلب بالنعمة لمسديها، وشكر باللسان هو أن يتحرك اللسان بشكر المنعم جل وعلا، وشكر بالجوارح وهي أن تتحرك الجوارح بالفعل، وهذا الفعل شكر للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وبين الحمد والشكر خصوص وجهي وعموم، عموم وخصوص وجهي، يعني هذا عام من وجه وخاص من وجه، وكذلك الحمد. فالشكر يكون كما قلت باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالجوارح، فهذا عموم من وجه أنه أعم من جهة الآلة التي يشكر بها. أما الحمد فإنه يكون بالقلب وقد يكون باللسان. وأما من ناحية المتعلق ما يتعلق به فإن الحمد أعم، فإن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، والشكر يكون على الإحسان فقط، تشكر على الإحسان وعلى النعمة التي تصل إليك. أما الحمد فهو أعم، فأنت تحمد الله جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العلى وما له من الأفعال الحكيمة وما له من وما أنزل من الشرع المحكم العظيم وغير ذلك. والشكر لا يكون إلا على النعمة التي يسديها إليك. فبينهما عموم وخصوص وجهي. وسيجزي الله الشاكرين، هذا فيه حث على الشكر وبيان عاقبة الشاكرين والثناء على الشاكرين. روى البخاري رحمه الله تعالى قصة وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه، الصديق أقبل على فرس من مسكنه بمنطقة اسمها السنح، حتى نزل السنح هذه في أطراف المدينة، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجه إليه مباشرة وهو مغشا بثوب حبرة، وهو مغطى بثوب فيه وشي وفيه خيوط أو علامات، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، وعمر يكلم الناس ويقول: لأقطعن أيدي وأرجو رجالا يزعمون أو يقولون إن محمدا قد مات، ويتكلم بعبارات شبيهة بهذه ويشدد على الناس ويزعم أنه إنما ذهب للقاء ربه وأنه سيعود. يعني عمر رضي الله عنه أرضاه القوي الفتي الذي يفر منه الشيطان لم يتحمل خبر وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طبعا هذا في آخر عمره، هذا في آخر عمره، يعني ليس في قصة أحد، وإنما سيأتي الآن الشاهد لما تحمل خبر وفاته صلى الله عليه وسلم. ويعني خارت قواه مع هذا الخبر المؤلم. لكن الصديق مع أنه أسيف ومعروف عنه الرقة ونحو ذلك كان أشد جأشا وثباتا في هذا الموقف الرهيب. فكما سمعتم دخل على عليه صلى الله عليه وسلم وتأكد من موته، ثم خرج إلى الناس فقال لهم كما تسمعون الآن. فقال أبو بكر، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل على الناس أو أقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى، يعني تلا هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين، الآية التي معنا. قال عمر والله لكأن الناس، أو قال الراوي والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى قرأها أبو بكر الصديق. يعني كأن الناس من شدة يعني المفاجأة التي حصلت عليهم بخبر وفاته صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا هذه الآية من قبل ولم يقرؤوها حتى قرأ الصديق. فلما سمعها عمر خارت قواه ولم تحمله رجلاه رضي الله عنه أرضاه، وهو القوي الفتي، خارت قواه ولم تحمله رجلاه كما جاء في الأحاديث. وروى عبد الرزاق الطبراني أن العباس قال لعمر هل عند أحد منكم عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني هل عند أحد منكم عهد أنه لن يموت؟ يعني العباس أيضا كان قويا في ذلك وكان ثابتا، قال هل عند أحد منكم عهد أنه لن يموت صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال لا، قال يعني قال عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يمت حتى حارب وسالم وترككم على محجة بيضاء. إذن فهذا موقف أيضا عظيم يحمد للعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشاهد في هذا الحديث ذكرناه تلاوة هذه الآية الكريمة في هذا الموقف العصيب، وكأن الصحابة لم يسمعوه إلا تلك المرة. قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس، هذا الأسلوب يدل على أن ما سيأتي ممتنع غاية الامتناع، ممتنع أو مستحيل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والنفس هنا نكرة في سياق النفس، النفي فتعم كل نفس، النفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وهذا أيضا فيه تعريض بالذين فروا، فإن الفرار من أرض المعركة لن يزيد في العمر، لن يزيد في العمر، كما أن المواجهة لن تقصر في العمر، لن تقصر في عمر الإنسان، المواجهة والوجود في الصفوف الأولى لن يقصر في عمر الإنسان، الإقدام والإحجام، الإقدام أو الإحجام لن يزيد في العمر ولن يقصر فيه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، المقصود هنا الإذن الكوني لا الإذن الشرعي، لأن الإذن كما علمتم من قبل إذن كوني وإذن شرعي، وكذلك الأمر وكذلك الحكم وكذلك القضاء وغير ذلك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، كتابا مفعول مطلق من فعل محذوف تقديره كتب كتابا، كتب كتابا إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. ومن يرد ثواب الدنيا، من هنا شرطية، ويرد فعل الشرط مجزوم ثواب الدنيا. وهذا من يرد هنا ذكر الإرادة فيها رد على الجبرية، لأن الجبرية ينفون إرادة الشخص أن يكون الشخص مريدا مختارا، ويقول جبرية بأن الشخص مجبر على فعله، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه ليس له فعل في الحقيقة وإنما صورة، والفاعل في الحقيقة هو الرب جل وعلا. فإسناد الإرادة هنا للأشخاص من يريد ثواب الدنيا وكذلك من يريد ثواب الآخرة فيه رد على الجبرية الجهمية. من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، هذا مجزوم، نؤته مجزوم في جواب الشرط وأصلها نؤتيه منها. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من أراد ثواب الآخرة أتاه الله جل وعلا منها مع ما قسم له من الدنيا، مع ما قسم له من الدنيا. وقوله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كما قال جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقد خاض بعض الصحابة كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حروبا عظيمة كبيرة، ومع ذلك لم يسقط في مواطن المعارك ولم يستشهد في تلك المعارك، وإنما مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فلم يقدم الإحجام له الشهادة، ولم يقدم الإقدام له الشهادة، ولم يقدم الإقدام له الموت في ميدان المعارك، بل مات على فراشه وقال: فأنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله عنه أرضاه. قال جل وعلا: ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، فيها ما سبق في الشاكرين في الآية الماضية، وهذا كله مقيد بما جاء في آية الإسراء من قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني هنا معلق أو مقيد بمشيئة الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، والعياذ بالله تعالى. فهذا قيد مهم لابد منه في قوله: ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. هذا مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في آية الإسراء. إذن مما يستفاد في من هاتين الآيتين وخاصة الآية الأولى أن الأنبياء لم يبعثوا للخلد، وأن دعوتهم لا تموت بموتهم، بل دعوتهم ينبغي أن تظل وأن يحملها أصحابهم وأن يبلغوها وأن يوصلوها إلى من بعدهم. هذا شأن الأنبياء، وكذلك شأن من يأتي بعدهم من العلماء ومن المصلحين، بخلاف غيرهم من أصحاب الدنيا ومن أهل الدنيا، سواء أصحاب المناصب أو أصحاب الأفكار الهدامة أو أصحاب المال، فإن كل هؤلاء تموت دعواتهم بموتهم وبزوالهم وبذهابهم. قال جل وعلا: هناك فائدة ذكر الشيخ السعدي قبل ذلك في آخر كلامه في الشرح، يقول: قوله وسنجزي الشاكرين لم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا، يعني لم يذكر ماذا سيجزيهم وقدر ما سيجزيهم. فيقول الشيخ إنما أبهم ذلك ليكون الجزاء على قدر الشكر، يعني من كان شكره كثيرا وحسنا وطيبا جزاه الله جل وعلا أكثر من غيره ممن هو أقل منه، وأقل منه في العدد وفي الجودة أو في الحسن. فهذا تعليق جيد ولفته جميلة من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال جل وعلا في تسلية المسلمين لما أصابهم في غزوة أحد، قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل أو قتل كما في قراءة قتل معه ربيون أو قاتل معه ربيون، ويختلف الإعراب بحسب التقدير. قاتل قد يكون الفاعل مستتر تقديره هو، يعني قاتل النبي، أو يكون قد يكون الفاعل ربيون قاتل ربيون معه، ونفس الشيء في قتل، قتل هو ومعه ربيون، أو قتل ربيون معه بحسب، وكل له معنى بحسب التقدير. كم من نبي قتل معه أو قاتل معه ربيون، كثير من الأنبياء قد قاتلوا ومعهم ربيون. الربيون مفردها ربي، والربي هو العالم الصابر المجاهد التقي. وابن عباس يقول الربيون هم الجموع الكثيرة، وبعضهم يقول أنها منسوبة إلى الرب، يعني أصلها من الرب، الراء مفتوحة لكن كسرت، أصلها ربيون لكن كسرت فصارت ربيون. وبهذه النسبة أنها منسوبة للرب جل وعلا، ولتربية خاصة لهؤلاء، تربية خاصة لعباد المؤمنين، أو منسوبة للربة والربة وهي الطائفة والجماعة من الناس. وقرأ الحسن البصري ربيون بضم الراء، وقرأ بها غيره وقال الربيون نسبوا إلى الربة، والربة 10,000. وقرأ ابن عباس كما في الشواذ ربيون بفتح الراء، هذا ذكره أبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر. فهنا في هذه الآية سيذكر أفعال الربيين، وفي الآية التي بعدها سيذكر أقوال الربيين، وهم كما قلنا العلماء الصلحاء الصابرون أو الجماعات الكثيرة من الصالحين. وكأي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، وإنما يذكر هذا جل وعلا لنا لنتأسى بهم، وأيضا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل معهم من الانهزام، أو حصل منهم من الانهزام والفرار في غزوة أحد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا، الفاء هنا عاطفة وما نافية، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، هذا أول صفاتهم عدم الوهن والضعف. فما وهنوا لما أصابهم، والوهن هو الضعف والخور، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أصابهم من الجراحات ومن الإصابات، سواء أصابهم هذا بعد موت نبيهم أو أثناء القتال، أصابهم هذا بعد قتل نبيهم أو في أثناء القتال. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، في سبيل الله فيها تنبيه على الإخلاص، أنهم قاتلوا في سبيل الله، وبعضهم قتل في سبيل الله، لم يقاتل ولم يقتل من أجل عصبية أو قومية أو حزبية أو شعوبية أو قومية بغيضة ونحو ذلك، وإنما قاتلوا وقتلوا في سبيل الله، وما ضعفوا لم يضعفوا، وما استكانوا، الاستكانة هي الذلة والصغار، هذه من صفاتهم، لم يضعفوا ولم يستكينوا. وهذا فيه بيان عزة المسلم وإبائه وعلوه واستعلائه بدينه أمام أعدائه، أمام أعدائه مهما حصل عليه، مهما حصل عليه من الجراحات ومن قتل غيره، يعني من قتل من معه، فإنه لا يزال مستعليا بدينه ويعتز بدينه، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فيها إثبات المحبة لله جل وعلا، وفيها الرد على من ينكر ذلك من الأشاعرة والجهمية، وفيها كذلك مدح وثناء على الصابرين بصبرهم وثباتهم. والصبر هنا يدخل فيه الصبر بأنواع الثلاثة، صبر على طاعة الله جل وعلا، ومنها الثبات في أرض المعركة، وصبر عن معصيته بترك الفرار، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة بما يحصل لهم من الجراحات. فمن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الإنسان وتشجيع الإنسان بذكر السير وآثار من سلف من الصالحين، تقوية لقلبه وتثبيتا له على مواجهة الأعداء في أرض المعارك. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.